دوما كيف ما تحيا ومن يرى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولتنا الأخبارية لهذه الفترة الصباحية، أصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد اعتداءاتها على المصلين في المسجد الأقصى. صنعاء تقول إن مرور عام على الهدنة يمثل فترة زمنية كافية لإظهار جدية دول العدوان حول السلام. إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. وفي تغريدة عبر تويتر قال علي بهادري جهرمي إن عادة الكيان الصهيوني وإرهابي الدولة الآخرين في أوقات الأزمات هو القيام بأعمال إرهابية خارج الحدود من أجل تشتيت الرأي العام ومنعه من الكشف عن عمق مشاكلهم الداخلية. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين، وذلك في معرض تعليقه على استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. اتفق وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان في محادثة هاتفية على لقاء يجمعهما في الأيام المقبلة. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن أمير عبد اللهيان عبر في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وأكد عزم بلاده على تطوير سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة. وناقش الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية آخر التطورات حول الاتفاق الإيراني السعودي واجتماع وزيري خارجية البلدين المرتقب. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس من اعتداءاتها على المصلى القبلي بالمسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عمدت إلى إخراج الشبان المعتكفين بالمصلى القبلي بالقوة، كما وهددت النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد. ومنذ بداية شهر رمضان شهد المصلى القبلي والأقصى اعتداءات متكررة، حيث نفذت شرطة الاحتلال التي تطوق مدينة القدس كاملة على المصلين والمعتكفين بقوة السلاح، ما أسفر عن وقوع إصابات. وفي يوم السبت عدمت قوات الاحتلال الشاب محمد العصيبي من بلدة حورة بالنقب المحتل عند باب السلسلة المحاذي للأقصى. هذا وشيع الجماهير حاشدة مساء أمس جثمان الشهيد محمد العصيبي في قرية حورة بالنقب داخل أراضي المحتلة عام 48، وانطلق موكب التشيع من منزل عائلة الشهيد في قرية حورة وصولا إلى مقبرة السقاطي بالقرب من مفترق شوكت في النقب. وفور وصول جثمان الشهيد للمقبرة أدى الآلاف صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لا إله إلا الله، بالهتافات والتكبير حمل جثمان شهيد الأقصى محمد العصيبي على أكف المشيعين الذين جاءوا من كل الأرض الفلسطينية المحتلة لمشاركة أهل حورة بالنقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، تشييع ابنهم وابن فلسطين والقدس التي سقط فيها شهيدا. المشاركون أكدوا على ضرورة الرد على جريمة الاحتلال هذه وجرائمه التي لا تتوقف بحق الفلسطينيين أينما وجدوا.
على عكس كل الحديث الذي يجري في وسائل الإعلام، نحن لا نتفاجأ مما يجري من قبل هذه الحكومة المجرمة والحكومة التي سبقتها أيضا. هذا نهج سياسي إسرائيلي واضح بغض النظر عن الحكومة. صحيح أن الوضع الحالي ازدادت وتيرة العنف أكثر، ازدادت وتيرة الهجوم على المسجد الأقصى أكثر، ازدادت وتيرة البشاعة الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ولكن هذه سياسة ممنهجة إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أينما كان.
وعم الإضراب الشامل كافة الداخل الفلسطيني المحتل تنديدا بجريمة إعدام ابن النقب من قبل عناصر الشرطة على عتبات المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضية. ويأتي الإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة العربية تعبيرا عن غضب فلسطيني الداخل وبأنهم متمسكون بتراب وطنهم وبقدسهم ومسجدهم مهما حاول الاحتلال من تنفيذ مخطط التقسيم والعزل القدس وأهل الداخل الفلسطيني المحتل.
نحن لا نثق برواية الشرطة التي تقول بأنه هو كان مخالف للقانون وهو حاول الاعتداء على الشرطة. نحن نعلم جيدا بهذا الشاب الذي يعني أنهى دراسته وذهب إلى المسجد الأقصى من أجل يعني إقامة شعار ديني، ورأى بالطريق باعتداء على صبية يعني عربية مسلمة قاموا باعتداء عليها وحاول الدفاع عنها. هذا كل ما في الأمر، وعندما حاول الدفاع عنها قاموا بتصفيته.
وتشهد النقب مسقط رأس الشهيد العصيبي حالة من الغليان ضد الاحتلال ومنظومته الأمنية وجرائمه بحق أهلها.
أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في 19 من شهر مايو المقبل. وأفادت رويترز أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة. من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مصر تجري مباحثات متقدمة مع الحكومة السورية من أجل استعادة كاملة للعلاقات، كاشفة عن لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد أواخر إبريل نيسان الجاري. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مسارات الانفتاح والطرق إلى سوريا تفتح على أوسع الأبواب، عززها الجانب الإنساني بعد زلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ليرتقي الانفتاح العربي إلى الجانب السياسي. وفيما تتسارع الخطى نحو لم الشمل وانقشاع غيمة الأزمة بعودة دمشق إلى الصف العربي، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لقمة الجامعة العربية المتوقعة في الرياض في 19 من الشهر المقبل. وقال مصدران إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة. دمشق والرياض اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، كانتا قد اتفقتا مؤخرا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق. وفي حينها ذكرت مصادر مطلعة بأن الحكومتين تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر. إطار الانفتاح الدراماتيكي هذا ضم القاهرة أيضا. كان ذلك خلال جولة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مصر، حيث تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها. وعبر المقداد عن تطلع دمشق لتضامن عربي معها في المرحلة القادمة لتتجاوز أزمتها وتطلع بدورها التاريخي. وهو ما أكده نظيره المصري سامح شكري بدعم بلاده الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت، باعتبار أن التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين. هذا الاهتمام العربي مؤخرا في الانفتاح على سوريا يتمحور حول كسر عزلتها عربيا وإقليميا وسط قناعة عامة بأنه لا جدوى من بقائها معزولة عن محيطها العربي.
أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنه بعد مرور عام على الهدنة وما تلاها من تهدئة، فإننا الآن أمام فترة زمنية كافية لتظهر دول العدوان جديتها بشأن السلام. ولفت عبد السلام في تغريدة على تويتر أنه عوضا عن السلام أبقت دول العدوان على حالة الحرب بالمماطلة واستمرار الحصار ورفض صرف المرتبات وغيرها من الخطوات اللازمة لإحلال أي سلام. وتؤكد صنعاء لأن رفع الحظر عن مطار صنعاء والسماح بوصول السلع إلى ميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين اليمنيين من عائدات وثروات البلاد أولوية لكسر حالة الجمود والتمهيد لأي اتفاق سلام، إضافة إلى خروج القوات الغازية من اليمن. تتفاقم في الولايات المتحدة ظاهرة ارتفاع قضايا إخلاء المنازل، فيما يسجل في البلاد أكثر من 3 ملايين قضية إخلاء سنويا. يواجه الكثيرون خطر الطرد من مساكنهم، وذلك في ظل تزايد التضخم وارتفاع الإيجارات وانتهاء المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة في أوج جائحة كورونا. للمزيد من التفاصيل التوقف والتقرير التالي.
من نحو 6,000 قضية إخلاء إلى نحو 97,000 قضية، ارتفع عدد قضايا الإخلاء في الولايات المتحدة منذ تدابير جائحة كورونا وحتى الآن. مستأجرون في محاكم ولاية فيرجينيا أكدوا أن رواتبهم بدت تكفيهم فقط للعيش دون إمكانية للادخار أو دفع إيجارات منازلهم، مشيرين إلى أن أي حادث صحي يكفي لإرسالهم أمام قاض مع ملف الإخلاء.
عملية الإخلاء تحدث صدمة لدى البعض، خصوصا أن معظم المستأجرين غير ممثلين بمحامين وقد لا يدركون ماهية حقوقهم.
وفيما يعيش أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة في مساكن مستأجرة، يواجه كثيرون منهم خطر الطرد من مساكنهم. مختبر الإخلاء في جامعة برينستون كشف عن تسجيل ارتفاع مضطرد في قضايا الإخلاء خلال العام المنصرم، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يتركز في 10 ولايات و34 مدينة أمريكية.
حصلت بعض الأسر على موافقة للحصول على دعم للإيجار، لكنهم لم يحصلوا عليه مع نضوب التمويل، ما أدى إلى تراكم متأخرات زادت قيمتها على $10,000.
ورغم إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات لتعزيز العدالة في سوق الإيجارات، لكن مسؤولين في مختبر الإخلاء يصرحون بأن الأمر سيستغرق وقتا، كاشفين عن أن الأزمة لا تفسرها العوامل الاقتصادية فحسب، بل وللتمييز دور في ذلك. ويشير المسؤولون إلى أن المستأجرين من السود يواجهون مخاطر أكبر في قضايا الإخلاء، محذرين من أن يتم إدراج النساء ضمن قائمة المدعى عليهم ومن طرد المستأجرين الذين لديهم أطفال.
أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على وسط مدينة باخموت ورفعت العلم الروسي فوق مقر إدارة المدينة. وأكد مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بيرغوجين أن قادة القوات الروسية الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام الأخرى، موضحا أن القوات الأوكرانية بقيت في الأحياء الغربية للمدينة. وكانت هيئة أركان القوات الأوكرانية قد أعلنت قبل أيام أن القوات الروسية حققت نجاحا على محور باخموت. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد اعتداءاتها على المصلين في المسجد الأقصى. وصنعاء تقول أن مرور عام على الهدنة يمثل فترة زمنية كافية لإظهار جدية دول العدوان حول السلام. تقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم بين أفياء فضاء أدبي آخر، نواصل من خلاله الحديث عن ملامح التوحيد وسماته في نتاجات الأدب الإسلامي الملتزم. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، ما يقوم بين الفن والطبيعة من جدلية إنما هو لدفع الفنان كي يكون إيجابيا فعالا يمارس الأدب للكشف عن الحقائق الجمالية التي تتمنع الطبيعة في الكشف عنها، ولن يكون الإبداع في الأدب إلا بشحذ الفنان لحسه وفكره وحدسه بعد صقل وسائله. ولا مجال هنا لأن يقال إن الفن يجمل الطبيعة أو يكمل الطبيعة، وإنما الفن بوسائله يركز على جانب أو أكثر من جوانب الطبيعة ويجليه لعين المتلقي، بحيث تتركز الرؤية البصرية أو الفكرية عليها، فلا يظهر غير هذا الجانب أو هذه الجوانب، ونحن حينئذ لا نكون عدلنا في الطبيعة أو غيرنا فيها لأنها كما أبدعها الخالق تعالى، وإنما فقط لفت الفن النظر بوسائله إلى هذه الناحية أو لتلك من جوانب الطبيعة التي لا يحصيها عقل. إذ يتخذ الأديب الإسلامي من التأمل في جمال الطبيعة وسحرها سبيلا إلى إجلال مبدعها وتقديسه وحبه، وللأديب المسلم في هذا المجال خصوصية وتفرد بين الآداب العالمية، إذ إنه يستلهم الصورة القرآنية عن هذه الطبيعة، بل يبدو العالم كله بكائناته كلها متواصلا متفاعلا مستجيبا لصانعه سائرا بمشيئته. في ذلك أعزائنا الأفاضل، غنى للتجربة الفنية والأدبية يستنطق بها الأديب والفنان ما حوله، لا على أنه كائنات تختلف عنه في الإحساس، بل هي كائنات شبيهة له من بعض الوجوه، تحس بما يحس وتتحرك بما جبلت عليه وجبل هو عليه أيضا، وبهذا يستطيع أن يسقط همه عليها ويشركها في أحاسيسه ومشاعره. ونحن نجد هذا اللون من تصوير الطبيعة لدى الشاعر المصري محمود حسن إسماعيل، حيث يقول في قصيدته الله والطبيعة: ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، وتهادى العطر في الربوة من درب لدربي عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحبي، ورأيت الحب ينساب دعاء من شفاهي وغناء من صفاء الروح يجري يا إلهي. أعزائي الأفاضل، يقف الشاعر هنا في رحاب الطبيعة ويطلع على ما أودع فيها من عجائب الخلق وبديع الصنع، ويستنتج من آثار الحكمة والقصد والتوافق فيها ما يدل على وجود الخالق العظيم. هذا الدليل هو الذي دعا إليه القرآن الكريم في مقام التعرف على الله والإقرار بوحدانيته، وكان سبيل القرآن الكريم فيها الدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، نظر تدبر وتفكر يسلم الناظر إلى الإذعان لقدرة الله والإخبات لجلاله وعظمته، حيث يرى من عظمة الوجود وروعته واتساقه وإحكام نظامه ما يشهد بجلال الخالق وعظمته وقدرته. هذا التأمل العميق يقود الشاعر كذلك إلى الإصغاء لروح الطبيعة وهمسها الخفي، تسبيحا لخالقها وتنزيها لجلاله، كما يصور ذلك الشاعر نفسه في قصيدته الله والطريق، فيقول: كل حصاة في الطريق أومأت تنتظر، وكل ذرات الأثير أقبلت تكبر، والريح من كل اتجاه أيقظت ربابها وأسبلت على جبين أفقها أهدابها، واسترسلت تعزف للسكون من صلاتها، وتستعيد شجوها همسا على لهاتها، وتسمع الجبال من تسبيحها أنغاما لم تدر كيف انحدرت من قلبها إلهاما. هنا أعزائنا الأفاضل، يرى الشاعر في الطبيعة كتابا مفتوحا يقرأ في حروفه وكلماته الآيات الدالة على وجود الله وعظمته، وهو ينطلق في رؤيته من نظرة القرآن الكريم للكون بأسره في عمق ارتباطه بالخالق عبادة وتسبيحا وإذعانا لقدرته، كما يشير إلى ذلك العديد من الآيات. وتبدو الطبيعة في نظر شاعر إسلامي آخر هو الشاعر المصري حكمة صالح، وكأنها في مسجد كبير تؤدي عبادتها وتردد تراتيلها الإلهية، كما يقول في قصيدة المغزى الإلهي: ها هنا رفة غصن ماج باللون مع الريح الذي يحمل ذكر الله ومضى أبديا. وكما يقول في قصيدة هتاف الفرح: مسافر سرورنا في سجدة الغصون، أو في ركوع الياسمين، أو في تسابيح الأراك وبين وديان التراتيل الإلهية. مستمعين الأعزاء، عن مدى إسهام الأدب في إشاعة مظاهر التوحيد في المجتمع، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وعلى ضيفي الكريم الدكتور حميد كناني، دكتوراه في الأدب العربي والمتخصص بتفسير القرآن ونهج البلاغة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتورنا الجليل، كيف يستطيع الأديب الإسلامي أن يدعو إلى التوحيد ونبذ مظاهر الشرك التي شاعت في المذاهب الفكرية والأدبية، وذلك من خلال نتاجاته شعرا كانت أم نثرا؟
بإيجاد الاعتماد والاستناد على الخلفية القديمة بل الأزلية على التوحيد ونتاجات النثرية والشعرية والنصوص الأخرى الموجودة في التاريخ، الخلفية التاريخية والأدبية فيها شواهد كافية ووافية لهذا الموضوع. الوثنية كانت مقابل الحنفية، والحنفية يعبر عنها القرآن بكلمة حنيفا أو ملة إبراهيم. وقبل كل شيء الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نلاحظ هناك نصوص أدبية وخاصة النصوص الشعرية بما قبل الإسلام والنصوص النثرية أيضا، واضحة في الإشارة إلى التوحيد، الإقرار بالتوحيد يعني نبذ الشرك. على سبيل المثال الخطبة المعروفة لقس ابن ساعد الأيادي: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إلى أن يصل إلى بيت القصيد: إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر. فنحن نأخذ العبر من الخبر، الخبر السماوي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن هذا الرجل المتألق قال: يبعث أمه. وكانت فئة قبل نزول القرآن تعرف بالمتألهين، وهؤلاء حنفاء وكانوا يقيمون بعض العبادات على الفطرة أو على التقليد على سنة الأولين. أيضا نقرأ شعر الشعراء الذين عمروا وأسلموا مثل لبيد ابن ربيعة عامري، عنده بعض القصائد قبل أن يعني يمتد به العمر ويستسلم.
طيب دكتورنا، هذا في مجال أنه الأديب الإسلامي، هذا بالنسبة إلى الأديب الإسلامي الذي يدعو إلى التوحيد. طيب إلى أي مدى يمكن للأدب أن يسهم في إشاعة مظاهر التوحيد في المجتمع؟
هو نفس الجواب، هو بالاستناد على هذه النصوص. على ذكر لبيد من قصائده المعروفة: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. هنا ليس فقط يؤكد يعني أن الله حق وهذه تثبت التوحيد، بل ينبذ الخرافة وينبذ الأساطير والأضاليل. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. نعم، معلقة زهير أيضا: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
نعم، إذن صحيح كما تفضلتم، هو الأدب يعني تجمع من قصائد الأدباء وما يكتبون سواء نثرا أو شعرا، فالذي يسهم به الأديب فسوف يكون له سهم أيضا الأدب بصورة عامة. شكري الجزيل لك الدكتور حميد كناني، دكتوراه في الأدب العربي والمتخصص بتفسير القرآن ونهج البلاغة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقك الباري ورعاك.
حياكم الله.
أعزائنا أحبابنا، ما تبقى من حديثنا حول مظاهر التوحيد في الأدب الإسلامي ندعوكم للاستماع إليه بعد الفاصل، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأكارم، إن مبدأ التوحيد في الإسلام يمثل عقيدة إلهية تامة لا يغلب فيها جانب على جانب، ولا تسمح بعارض من عوارض الشرك والمشابهة، ولا تجعل لله مثيلا في الحس ولا في الضمير، بل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء. ويرفض الإسلام الأصنام على كل وضع من أوضاع التمثيل أو الرمز أو التقريب، ولله المثل الأعلى من صفات الكمال جمعاء، وله الأسماء الحسنى، فلا تغلب فيه صفات القوة والقدرة على صفات الرحمة والمحبة، ولا تغلب فيه صفات الرحمة والمحبة على صفات القوة والقدرة. من هذا المنطلق التوحيدي أيها الأكارم، تظهر وظيفة الأدب الإسلامي الأخلاقية، إذ إن الالتزام يمثل عمق هذه الوظيفة للأدب الإسلامي. فالأديب المسلم أديب ملتزم بالضرورة، ملتزم بالحق، ملتزم بالعدل، ملتزم بالحب، ملتزم بالمساواة، ملتزم بالتوحيد، ملتزم بالإخلاص، وفي كل هذا تحكمه وحدة القول والعمل. ولذلك فإن الوظيفة الأخلاقية للأدب الإسلامي تعد من الخطورة بمكان، بحيث تساهم في تنمية حس الالتزام والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية والحضارية عند الإنسان المسلم. ذلك أن حامل القيم بالمنظور الإسلامي سوف يسأل لماذا وفيما كتب وإلى أي غاية يهدف. إن الأديب المسلم ملتزم بمنهج شامل في الحياة، يعبر عنه في القول والعمل، ويتمثل في وحدته مع نفسه وفي اندماجه مع أفراد مجتمعه، وأي خلل في هذا الالتزام يعني الانهيار الذي لا يتسق مع الإسلام عقيدة وشريعة وحقيقة. ولو عقدنا مقارنة سريعة بين الالتزام الأدبي في المنظور الإسلامي وبين غيره من ضروب الالتزام في الآداب الأخرى، لاتضح لنا ما يتميز به الالتزام الإسلامي من رحابة وغنى وتنوع وعفوية وانفتاح. فإن الالتزام في الأدب الإسلامي واسع رحيب، وتجتمع وظائف الأدب العقائدية والجمالية والاجتماعية والأخلاقية لدى الأديب الإسلامي المتجه بأدبه نحو الحق والخير والجمال والفضيلة في تأليف فني مبدع يخاطب إنسانية الإنسان وجوهره الإلهي في كل زمان ومكان، هاتفا به للتوحد مع ناموس الوجود الواحد الصادر عن الإله الواحد، متجاوزا جميع فوارق الجنس واللون والعنصر والطبقة والإقليم وغيرها من الفروق المصطنعة، بل يهتف به للتوحد مع الكون بأسره في نظامه الشامل وسيره الحثيث نحو خالقه الواحد الأحد. لنستمع إلى محمد إقبال وهو يدعونا إلى هذا النظم الفريد وجمع القلوب على الحق والخير والحب، حيث يقول: فانظروا ما النظم في أعدادنا، وانظروا ما الجمع في أحادنا، انظموا هذه القلوب النافرة، واجمعوا هذه الوجوه الثائرة، املأوا الأنفس خيرا وهدى، واجمعوا بالحب هذا البددا، اغسلوا بالحب هذا الدرنا، أطفئوا بالود هذا الضغنا، منبع الحق هو الحق المبين، بارئ بالحق كل العالمين، منبع الحب هو الله العلي، هو مولا للبرايا وولي. مستمعين الأطائب، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على جميل متابعتكم. انتظرونا حتى حلقتنا المقبلة من برنامج فضاءات أدبية لنواصل حديثنا عن مظاهر التوحيد في الأدب الإسلامي. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الجديد في عالم المكتبة الإيرانية. راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها، ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأعزاء، لا تأخذوني إلى بغداد اسم رواية للكاتبة الإيرانية ناهيد كبيري، صادرة بالفارسية عن دار نشر ثالث. تبدأ قصة الرواية من أن بعض شخصيات الرواية تضطر للانفصال عن بعضها الآخر رغم علاقات الحب والعشق التي تربطها، حيث يغادر الرجل في فجر يوم ممطر مظلم بيته الدافئ ليهيم في الأرض إلى مصير مجهول. تشيعه المرأة من وراء النافذة المضببة، وتراه كيف يخطو مبتعدا عن حياتها.
تنقل الكاتبة القارئة في روايتها إلى الأجواء التي كانت سائدة في العراق وإيران إثر الحروب والتوتر السياسي في غرب آسيا والعالم، وهي تروي مصائر أناس كانوا ضحايا الحروب والقضايا السياسية. يجري قسم من أحداث الرواية في بغداد بالعراق، وقسم منها في إيران، وقسم آخر في سان فرانسيسكو الأمريكية، ومحورها قضية حب إنساني كبير يتسامى على التيارات السياسية.
تسرد الرواية حياة فتاة إيرانية اسمها سمن. بعد انفصال الأب عن الأم يهاجر الأب إلى العراق، وتضطر سمن إلى السفر معه، فتتزوج طبيبا عراقيا ثريا يكبرها سنا. بعد هذه التجربة الفاشلة للزواج، وبعد أن تكتشف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى أيضا، تطلب منه الطلاق فيطلقها، ثم تهرب إلى أمريكا وتتعرف إلى مصور أمريكي مسلم وتتزوج منه. في البداية زواج مصلحة يتحول فيما بعد إلى علاقات حب.
نعم، يبدو أن الأمريكي كان يواجه مشاكل قانونية في أمريكا، ومنها كابوس الاعتقال إذ كان ملاحقا من قبل الشرطة الاتحادية FBI، وكان يعيش في خوف دائم من احتمال القبض عليه ويأمل في النجاة بالهروب عبر الحدود المكسيكية. وتضطر سامان لمرافقته، ما ينقل القارئة إلى أجواء القلق في بيئة أخرى تقع في الطرف الآخر من الحدود.
ومن بداية الرواية يشعر القارئ أنه وصل الذروة، إذ يواجه قضايا مصيرية تجري في مد وجزر. فالمرأة التي اسمها في الشرق ياسمين واسمها في الغرب سمن تمثل امرأة عاشقة بكل ما يعنيه العشق، وهي إنسانة واعية وفنانة وجدية في حياتها العملية من غرب آسيا وفي العصر الحديث. امرأة من أصول إيرانية ترعرعت وكبرت في بغداد، واهتزت مشاعرها باهتزازات أمواج أصوات هذه المدينة، تلك الأمواج التي كانت تنقل توحدها إلى سواحل المحيط الهادئ ومدينة سان فرانسيسكو.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، خصصنا حلقة اليوم لرواية لا تأخذوني إلى بغداد للكاتبة ناهيدة كابيري.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، شخصيات رواية لا تأخذوني إلى بغداد للكاتبة ناهيد كبيري اختيرت من ثقافات ومواطن متنوعة شرقا وغربا ومواقع طبقية متفرقة كذلك. ففي العراق نشهد الكلمات العربية واللهجة العراقية للدكتور كمال الدين البغدادي وزوجته الأولى دنيا لغة تكاد تقترب من الكوميديا نظرا إلى مصطلحاتها الطريفة.
نعم، وشخصية المرأة الأولى في القصة التي هي ياسمين ذاتها رغم إقامتها الطويلة في العراق لم تنسى الفارسية، وكانت تتقنها جيدا وهي وسيلة تفكيرها، وكانت تسعى إلى تعليم زوجها الأمريكي الفارسي، لكنها حين كانت أناملها تلمس أزرار البيانو كانت تعزف لموزارت وبيتهوفن والموسيقيين العرب، فلغة ياسمين هي اللغة المشتركة للعالم، وهي لغة لا يلزمها قانون ولا تحدها حدود ولا إعلام. لكن مخاطبات ونقاشات زوجها كريس بالإنجليزية كانت مليئة بالمفردات والمصطلحات الأمريكية، ما أزعج محادثيه، وخاصة كما تقول الراوية حين يكون عصبي المزاج لا يحب استخدام مفردات فارسية، بل يقوم بقذف مفردات ومصطلحات أمريكية بوجه مخاطبيها الإيرانيين وليكن ما يكون.
والكاتبة الروائية ناهيد كبيري تريد إطلاق تيار الوعي من شخصيات قصتها وإيصال فكرة أن تلك الكلمات الإنجليزية في الرواية لم تعد غريبة عند القراء، وأن سردا بديعا للنص يجعل من مطالعة هذه الرواية شيقة للغاية، كقولها:
في نفس المكان حيث كان جالسا كان يسمع صوت البحر عبر شوارع عديدة من الجانب الآخر، وكان يسمع موجاته تخوض المطر والرياح وتبلل أحلامه.
المضمون الأساس للرواية يستند على تراجيديا حب اجتماعية ترتبط بالكلام والكلمات والاضطرابات والتشرد والتناحر العصري في حياتنا، ومن هذا الجانب تثير توارد خواطر ذاتية عند القارئ وتداعيات كثيرة.
نعم، وتتطور أحداث الرواية في صلب قضايا أساسية وأزمات اجتماعية في فترة الحرب وما بعدها والهجرة إلى أقاصي الأرض، وتقحم المسائل الاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة في القضايا التي تنتاب شخصيات الرواية، ولكل شخصية من الشخصيات الأساسية في الرواية نوع خاص ومختلف من الحضور والحركة الزاهية، وتستمر شخصيات أساسية في القصة التي تمضي بدون أن تلعب السياسة والإيديولوجية دورا ظاهرا بل خفيا في حياتنا النابضة بمواجهتها العراقيل الاجتماعية ومصيرها المحتوم.
رواية لا تأخذوني إلى بغداد من ناحية الشكل الفني الروائي وتشابكها وامتزاج فصول حياة مختلفة وعرضها بدون وقفة تقليدية ورائجة في الفن القصصي عمل خاص ومختلف وله نكهته المتميزة.
نعم مستمعينا الكرام، في البداية يحار القارئ، لكن بعد مضيه في المطالعة يأخذ مسارا مألوفا وسلسا في التمتع. وللكاتبة ناهدة كابيري أسلوبها الخاص بها في كتابة الشعر وميولها الخاصة في الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون، إنها لسان حال جيلها وذاتها، وبالنتيجة فإن روايتها تنبض بالحياة والواقعية.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين لطيب متابعتكم، انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. عزيزي المستمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. عزيزي المستمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. مستمعينا الأكارم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما علامة المخلص فأربعة: يسلم قلبه، وتسلم جوارحه، وبذل خيره، وكفى شره. عزيز المستمع، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العبادة الخالصة أن لا يرجو الرجل إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. مستمعينا الأكارم، وعن الإمام الصادق أيضا قال: إن المؤمن إذا كان مخلصا لله أخاف الله منه كل شيء، حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء. أعزائنا المستمعين، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إن العبد يعمل العمل الذي هو لله رضا، فيريد به غير الله، فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريد بأسرع من ذلك. عزيز المستمع، عن الإمام علي عليه السلام قال: من لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة. أعزائنا المستمعين، سئل الإمام علي عليه السلام: أي الخلق أعمى؟ قال: الذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عند الله. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا نفس، يا نفس، ما لي أراك تعملين وكأنك تظنين أنك أكرم على الله من حبيبه المصطفى الأمين. لا تستغربي مني هذا القول، واسمعي لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي وافاه فيه الأجل. قال: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، فإنه والله لا ينجي إلا العمل ورحمة الله، ولو عصيت لهويت. فهذا سيد الورى وأكرم الخلق على رب العلا، يرى أنه لو عصى لهوى. فهل تظنين أنك أكرم على الله منه فتعصينا ولا يأخذ الله منك بالوتين؟ يا نفس جدي في سبيل الهدى، جدي وخل اللهو لله. برئت من حولي ومن قوتي، فالحول والقوة لله. يا نفس، إن كنت غافلة عن صالح العمل واغتنام الفرصة قبل حلول الأجل، فأنت أسيرة كفر خفي أو حمق جلي. فكفرك الخفي يفضحه عدم احترازك واستعدادك ليوم الحساب والعتاب والثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فيكشفه اتكالك على عفو الله وستره دون التفات إلى خطر التسويف والاستدراج وشره. ألم يأن لي يا نفس أن أنتبه وأن أترك اللهو المضر لمن لها؟ أرى عملي للشر مني بشهوة، ولست أروم الخير إلا تكرها. كفى بالمرء جهلا إذا كان تابعا هواه من الدنيا إلى كل ما اشتهى. وفي كل يوم عبرة بعد عبرة، وفي الموت ناه للفتى لو هو انتهى.
يا رمضان يا ابو الحمائم، حيابك يا ابو المكارم. يا رمضان الكل صايم. يا رمضان دايم فيك الخير دايم. يا رمضان
والشهر عارم،
اهلا بك يا خير قادم.
يا ابو المكارم
يا رمضان،
يا خير دايم.
يا رمضان يا خير قادم. رمضان وافانا وهل هلاله، اكرم به شهرا بدا وهلالا. هذا الوجود معطر بأريجه، والكون من أنواره يتلالا.
وملائك الرحمن
الرحمن ما بين السماء والأرض قد حشدوا له استقبالا يا صاحب الغفلات قم في سرعة قصوى وغير منك حالا حالا
فانا وهل هلاله أكرم به شهرا بدا وهلالا هذا الوجود معطر بأريجه والكون من أنواره يتلالا